أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالجنايات والحدود. وكما نبهنا قبل ذلك، فإن هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي على المسلم أن يقف على أحكامها وما يتعلق به. في حديث اليوم يبدأ المصنف حديثه بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من برى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في تعليمه لأصحابه وسائل متنوعة، وذلك لاعتبارات كثيرة، منها مثلا أن الناس متفاوتون في الفهم والإدراك، فهناك من يفهم الكلام عندما يسمعه لأول مرة، هناك من يفهمه عندما يسمعه للمرة الثانية، وهناك من يفهم بعض ما يسمع ولا يفهم بعض ما يسمع. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل: وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، كان يستعمل في التعليم أساليب متنوعة متغيرة، ليست صورة طبق الأصل، وإنما أساليب مختلفة. ومن شأن هذه الأساليب التعليمية التي يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تناسب من يخاطبه، وأن تجعله يحفظ ويفهم في وقت واحد ما يتلى عليه أو ما يبين له من الأحكام. فمرة مثلا كما تعلمون يستخدم عصا في يده ويخط خطا على الأرض ليبين صراط الله المستقيم وطرق الضلال حول هذا الخط، ومرة يستعمل كما هنا في هذا الحديث طريقة السؤال قبل الجواب، لأن طريقة السؤال قبل الجواب من شأنها أن تشد انتباه المستمع، فيقول: هل تدري ما حكم الله في من بغى في هذه الأمة أو من هذه الأمة؟ الصحابي المسؤول لابد أن يتنبه إلى أن هذا السؤال إما أن يكون يعلم الجواب أو لا يعلم الجواب. إن كان يعلم الجواب سيجيب، وإن كان لا يعلمه سيتمنى أن يعلم، فيكون مستعدا لسماع الإجابة بدلا من مفاجأته بالحكم، ولكنه الآن مهيأ. ولذلك الصحابي هنا يقول: الله ورسوله أعلم، يعني لا أدري. ثم يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من بغى من هذه الأمة، والمقصود هنا هو التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن الذي يخرج على الحاكم أو الإمام أو يعتدي على الجماعة لا يأخذ أحكام الكافرين، وإن كان يعتقد كفر المجتمع الذي خرج عليه، لكنه يأخذ أحكاما مستقلة تتعلق بطائفة البغي، فلا هو يأخذ أحكام المسلمين الآمنين ولا يأخذ أحكام الكافرين المعاندين. وهذا يفيدنا فائدة مهمة جانبية لكنها تتكرر على ألسنة الناس أحيانا مخالفة هذه الفائدة. أحيانا عند التعامل في البيع والشراء والمعاملات تجد مسلما يعاملك معاملة في غاية السوء، يعني معاملة لا تمت للإسلام بصلة، غش وتدليس وخداع وكل أنواع المخالفات في المعاملات. فأحيانا بعض الناس من حيث لا يقصد ولا يدري يبدأ يوجه لهذا المسلم اتهام وتقييم، يقول: والله الكافر أحسن منك، أو اليهود أحسن منك، لكن هذا الحديث يبين أنه مهما ساءت أخلاق المسلم ومهما فسدت معاملته ومهما خالف الشريعة ما دام مسلما مبقيا على إسلامه وتوحيده فإنه لا يوجد على ظهر الأرض من هو أفضل منه، لأن لسانه نطق بشهادة أن لا إله إلا الله. لأن كلمة التوحيد لمن حافظ عليها لا يعدلها شيء، ولا يعني هذا أنه يسترسل في المعاصي والمخالفات، ولكن يعني أنه ينبغي أن يتنبه إلى أنه يحمل في قلبه كنزا ثمينا غاليا هو كلمة التوحيد، فينبغي عليه أن يحافظ عليه ولا يفرط فيه، وأنه بهذا الكنز رفع إلى منزلة عالية تجعل كلمة التوحيد التي يحملها في قلبه تجعل منزلته أفضل عند الله من الكافر، ولو كان هذا الكافر في أحسن صوره من حسن الخلق وحسن المعاملة. لأن الإيمان بالله وتوحيد الله لا يعدله شيء. ولذلك هنا في هذا الحديث يبين حكم من بغى، يقول من بغى من هذه الأمة، وأنت تشم الآن من رائحة السؤال أنه ما زال مسلما، يعني مع وجود البغي لكنه ما زال مسلما، يقول من بغى من هذه الأمة، يعني من داخل هذه الأمة، من أتباع هذه الأمة. وعندما يبين الحكم لا يقول أنه مرتد أو أنه كفر، ولكن يقول بغى، فيستبين لنا بهذا التقسيم المتكامل أن الشريعة تنظر إلى المجتمع البشري في أصله العام وتقسمه إلى قسمين، مسلم وكافر. المجتمع البشري في أصله العام ينقسم إلى مسلم وكافر، ثم تنظر إلى المسلم وتقسم هذا المسلم إلى أقسام، تقول هذا المسلم إن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو منافق، لكن لا يعلم نفاقه إلا الله، لأنه لا يظهر النفاق، يبطن الكفر، فهو أمامنا مسلم وعند الله منافق لأنه أبطن الكفر. وإن أظهر الكفر الذي أبطنه في قلبه فهو مرتد عن الإسلام، وإن كان مسلما ظاهرا وباطنا وخرج على الإمام أو الحاكم المسلم فهو من الطائفة الباغية، له أحكام أهل البغي الذي نتكلم عنهم الآن. وإن بقي مسلما ظاهرا وباطنا لا يبطن نفاقا ولا يظهر ارتدادا عن الإسلام ولا يخرج على الحاكم المسلم ويرتكب المعاصي والسيئات ويصر عليها فهو فاسق. وإن أظهر الإسلام وأبطن الإسلام وعمل بالإسلام ظاهرا وباطنا ولم يخرج على الحاكم المسلم واستقام بقدر استطاعته واستغفر الله من ذنوبه وتاب إلى الله من سيئاته فهو المؤمن. تقسيم واضح؟ معرفة هذه الأقسام مسألة مهمة حتى لا تختلط الأمور والمفاهيم، يعني معرفة التفريق بين المسلم والكافر، ثم أقسام المسلم أعلاها المؤمن، ثم أقسام المسلم الأخرى، المسلم الأخرى إن أظهر الإسلام وأبطن النفاق فهو المنافق، وإن أظهر الكفر الذي يخفيه فهو مرتد عن الإسلام له أحكام المرتدين، وإن خرج على الحاكم المسلم وهو ما زال مسلما فهو من الطائفة الباغية، وإن لم يخرج على الحاكم ولم يبطن نفاقا ولم يظهر رددا وعمل بالمعاصي والسيئات فهو الفاسق، وإن خلا من هذا وتاب إلى الله من ذنبه واستغفر من سيئاته فهو المؤمن، لكنه ليس معصوما لأن العصمة للأنبياء. فهنا يسأل هذا السؤال حكم الله في من بغى من هذه الأمة، سيبين مجموعة من الأحكام سوف يذكرها رائد المستخرجة من هذا الحديث. يقول يؤخذ من الأحاديث من هذا الحديث مجموعة من الفوائد والأحكام. أول حكم أو فائدة يقول: من خرج على الإمام أو الحاكم المسلم بتأويل سائر فليس كافرا، وإنما هم بغاة يجب على الإمام مراسلتهم وإزالة ما يدعون من مظلمة وكشف ما لبس عليهم من الأمر، فإن أصروا وتمردوا قاتلهم، ويجب على رعيته معاونته على قتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. طبعا واضح هنا أنه يقول خرج على الإمام بتأويل سائر. لماذا؟ لأن المرتدين يخرجون على الإمام لكن بدون تأويل. المرتد عن الإسلام يخرج كما حدث من المرتدين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك هنا تتعجب عندما تنظر في هذه الحكمة البالغة واختلاف الحكم الشرعي. في عهد أبي بكر الصديق خرجت قبائل كثيرة على أبي بكر وقالت: لا نخرج الزكاة، وليس في الإسلام زكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد علي بن أبي طالب خرجت آلاف مؤلفة كما قلنا في الدرس السابق، قدرها بعض العلماء بثمانية آلاف وأكثر، هذا رقم ضخم في العصور الأولى، خرجوا على علي بن أبي طالب. لكن فقهاء الشريعة يقولون إن الذين خرجوا على أبي بكر مرتدون عن الإسلام، والذين خرجوا على علي بن أبي طالب خوارج، فئة باغية. فلماذا هذا التفريق؟ يعني كلاهما خرج على إمام عادل، حاكم مسلم، إمام عادل. الذين خرجوا على أبي بكر خرجوا على حاكم مسلم الخليفة الأول، إمام عادل. والذين خرجوا على علي بن أبي طالب خرجوا على إمام عادل رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة. فلماذا يقول الفقهاء من خرجوا على أبي بكر مرتدون عن الإسلام، ومن خرجوا على علي رضي الله عنه خوارج وهم فئة باغية وليسوا مرتدين عن الإسلام؟ إذا لابد أن يكون هناك فارقا بين هذا الخروج وهذا الخروج. الذين خرجوا على أبي بكر أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، قالوا إن الزكاة كانت تدفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مات الرسول فسقطت الزكاة من الإسلام، وهذا إنكار خطير، هدم للإسلام، هدم لركن من الأركان الخمس. مع أن بعضهم كان يقول إن الله قال لرسوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يقل لأبي بكر: خذ من أموالهم صدقة. الأمر كان طب ما هي أمور كثيرة موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكام يطبقونها من بعده. لكن المقصود أن هؤلاء لم يكن هناك شك بين الصحابة في أنهم مرتدون، ولذلك سميت الحروب التي وقعت معهم حروب الردة، يعني مرتدين عن الإسلام خرجوا عن الإسلام إلى الكفر. وطبعا الإسلام يفرق تفريقا دقيقا بين من لم يدخل فيه ومن خرج منه، وهذا هو السبب في أنه مثلا نلاحظ هنا في مصر أنه تقام في المحاكم الشرعية أحكام ضد مثلا نصر أبو زيد لأنه ارتد عن الإسلام، لكن لا تقام نفس المحاكم لأي مصري نصراني أو يهودي، لأن الإسلام يفرق في حكمه بين من لم يدخل فيه ومن خرج عليه. من لم يدخل في الإسلام وبقي على ما على دينه أو حتى على كفره ووثنيته وضلاله أيا كان، الإسلام يقول له: لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيترك حرية اختيار الدين في البداية اختيارية بحتة، من أراد أن يدخل في الإسلام فليدخل، ومن لم يرد فليبقى على دينه ولو كان دينه هو أعظم الباطل على وجه الأرض، يعبد البقر والفئران والحشرات والقطط والكلاب. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأنه يقول: اتخذ ما تشاء من الآلهة ما دمت لم تدخل في الإسلام، لأنك لن تدخل في الإسلام كرها ولا جبرا ولا بحد السيف، ولكن إذا دخلت فيه فلا يجوز لك أن تخرج منه. لماذا؟ لأن المفترض أن غير المسلمين عندما يدخلون في الإسلام إنما دخلوه عن دراسة وقناعة وطواعية ورغبة واختيار، فلا يترك الإسلام ليتلاعب به الناس. تحدث مؤامرات كما حدث في الماضي، يدخل يهودي كعبد الله بن سبأ يريد أن يهدم الإسلام من داخله، لأنه ممكن يدخل في الإسلام من غير أتباعه من يريد أن يهدمه من الداخل. وأعلى صور الهدم أن يدخل في الإسلام لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين، ثم يعلن أنه ارتد عن الإسلام لأنه لم يجد فيه الحق الذي يبحث عنه كذبا، مع أنه يشوه صورة الإسلام عند أتباعه وعند أعدائه ويصد الناس عن سبيل الله. ولذلك الإسلام يفرق بين من لم يدخل فيه، يقول له من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لكن من دخله هذه ردة إذا أراد أن يخرج. ولذلك الأقلام التي تكتب في الصحافة تستغل جهل الناس وتخلط المفهومين، تتكلم عن حرية التفكير وحرية الرأي وتصبح المسألة مفتوحة، يتساوى فيها الكافر الذي يحارب الإسلام من المستشرقين مع المسلم الذي ارتد عن الإسلام وأخذ يحاربه مع هذا المستشرق. لا، الإسلام يقول هذا المستشرق حتى ولو حارب الإسلام وصد عن سبيل الله ليس لنا عليه سلطان، لا نقطع رقبته، لا نقيم عليه حكم. لكن هذا المسلم المنتمي للإسلام يقول حرية التفكير أو حرية الفكر ويكتب ما يشاء ضد الدين، لا، هذا فرق أساسي في الشريعة. الشريعة تبيح لأعدائها من غير المسلمين حرية الكفر، وتبيح لأتباعها حرية الفكر، لكن لا تبيح حرية الكفر لأتباعها، تبيح حرية الكفر لأعدائها من غير المسلمين وحرية الفكر لأتباعها دون أن يخرجوا بها عن الإسلام. يعني حرية الكفر في الإسلام مأذون بها لغير المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه حرية الكفر، لكن حرية الفكر مأذون بها للمسلمين دون أن تصل بهم إلى حرية الكفر. يعني ثوابت الشريعة، مقدسات الشريعة لا يعتدى عليها ولا تدخل تحت التجارب أو التحليل البشري من أتباعها، وإن كانت تدخل من أعدائها. فهنا ينبئ أن الخارج على الإمام كالخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب، هؤلاء مسلمين لكنهم خرجوا بتأويل سائر، يعني خرجوا على الإمام دون أن ينكروا معلوما من الدين بالضرورة. ولذلك هناك فرق لطيف ودقيق جدا، المرتدون عن الإسلام ينكرون نصوصا شرعية ويكفرون بها، لكن الخوارج الذين يخرجون على الحاكم هؤلاء فقط يسيئون فهم النصوص الشرعية. إذن هناك إنكار للنصوص وهنا إساءة لفهم النصوص، ولك أن تتصور كيف أن الإسلام يوضع في هذه المرتبة العالية من التقديس عندما يفرق بين من خرج منه ومن خرج على الحاكم المسلم. من خرج من الإسلام فهو مرتد، ومن خرج على الحاكم المسلم فهو من الخوارج، من الفئة الباغية. فلا يجعل مرتبة الحاكم المسلم كمرتبة الدين. ولذلك الذين خرجوا في عهد أبي بكر لم يخرجوا على أبي بكر وإنما خرجوا من الإسلام، والذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب لم يخرجوا من الإسلام وإنما خرجوا على الحاكم. وهذا فرق مهم، المرتدون خرجوا من الدين وهؤلاء أساءوا فهم نصوصه فخرجوا على الحاكم. ولذلك المرتد يستتب 3 أيام وإلا قتل، وأما الخارج على الإمام فهو يؤخذ بأحكام خاصة يقال لها أحكام البغاة بعد تعليمه والبيان له والتوضيح وكشف الشبهات إلى آخره، كما ذكرنا في المرة السابقة في مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ل8000 أو 6000 من الخوارج. الحكم الثاني الوارد في هذا الحديث أو الفائدة الثانية، وهي تدل بوضوح كما سنرى الآن على أنهم مسلمين، خرجوا على الإمام وما زالوا مسلمين. يقول الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحكامهم الخاصة بهم أنهم لا يعاملون معاملة الكفار، فلا يقتل جريحهم، يعني من جرح من الخوارج لا يقتل، يعالج. ولا يقتل أسيرهم لأنه مسلم، ولا يطلب هاربهم لأن الهارب منهم ابتعد وكفى الجماعة المسلمة شره وخرج بعيدا عنهم. ولا يقسم فيئهم، يعني ما حصلنا عليه من أموال خلفوها لا تقسم كغنائم ولا فيئ لأنها أموال المسلمين. في مقابل ذلك يجوز الإجهاد على جريح الكفار، ويجوز قتل أسراهم للمصلحة في بعض الحالات كما هو معلوم من القرآن، والاستيلاء على أموالهم إما غنيمة أو فيئة للمسلمين، هذا واضح. هذا التفريق هو تفريق مهم لبيان حكم شرعي ينبغي أن يكون مفهوما وواضحا، أن من خرج على الحاكم هو من البغاة الفسقة الذين ينبغي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم قتالهم حتى يعودوا إلى الجماعة. وطبعا هذا الخروج ليس مطابقا للاعتزال. الاعتزال يعني إيه؟ تفرض أن مجموعة راحت في الصحراء وجلست واعتزلت المجتمع وأخذت تعبد الله ولا يصل شرها إلى المجتمع، هذه لا شأن لأحد بها. لكن الخروج دائما يعني الخروج المسلح، الخروج المسلح. ويصبح قتال الفئة الباغية هو مقصوده الأعظم التأديب، تأديب الفئة الباغية، الأدب وعودتها إلى الجماعة، وليس القتل. كما قلنا في البداية أن الفقهاء ذكروا هذا الحكم كما ذكره القرآن الكريم، قال فقاتلوا التي تبغي، ولم يقل فاقتلوا التي تبغي، قاتلوا ولم يقل فاقتلوا. لكن لما تكلم عن المشركين قال واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أمر بقتل الكافرين، لكنه في الفئة البغية قال قاتلوا، ولم يأتي أبدا في القرآن ولا في السنة اقتلوا، وإنما جاء قاتلوا. في بعض الحالات قد يقع القتال بين طائفتين باغيتين، لأن طبعا في الحالات السابقة أو الكلام اللي ذكرناه في هذا الباب واضح أن في فئة باغية خرجت على الحاكم وفي جماعة وحاكم. لكن ممكن يحدث في بعض الحالات كما في الصومال مثلا، فئة باغية أمام فئة باغية ليس بينهما حاكم، كل واحد حكى أمير نفسه. إذن القتال هنا بين فئتين باغيتين. حكم الإسلام هنا أن هذه الفئة الباغية ظالمة وهذه الفئة الباغية ظالمة، وتضمن كل منهما ما أتلفته للأخرى، يعني كل قتيل يقتل بيد الفئة الأخرى ديته على الطائفة التي قتلت مجتمعا، وكل تلف أو إفساد أو تخريب فكذلك تضمنه الفئة الظالمة أو الباغية، لأن هنا الظلم متبادل وليس خروج على حاكم، ولكن مسألة متبادلة بعد عدم وجود كما هو في الصومال عدم وجود حاكم يتفق عليه الناس. انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم مهم قد نبهنا على أصله قبل ذلك عدة مرات، وقلنا إن الشريعة دائما تنظر إلى المصلحة والمفسدة، وهذا من لطائف الشريعة. يعني لو فهمت هذه القاعدة تستطيع أن تفهم معظم أحكام الشريعة، حتى لا تصبح المسألة في فهم الأحكام حكر على المعلم أو الداعية أو المحاضر، ولكن هناك أصول ومقاصد عامة في الشريعة إذا وضحت تفهم منها معظم أحكام الشريعة. المصلحة والمفسدة في الشريعة قاعدة عظيمة تشمل معظم الأحكام، وقد ضربنا لها أمثلة قبل ذلك. لا يوجد في الحياة الدنيا شيء قدره الله تصرف أو سلوك أو فعل أو قول يخلو من مفاسد، يعني لا يوجد شيء خيره صافي نقي 100% بدون مفاسد أو أضرار، هذا غير موجود في الحياة، لكن هذا موجود في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. لكن في الدنيا لا يوجد شيء نقي، يعني خير محض 100% خالص بدون مكدرات أو أضرار أو مفاسد، هذا غير موجود، هذا مستحيل، ولو كانت أشياء غير منظورة. يعني مثلا مثال الشيء غير المنظور اليومي المتكرر، أنت تخرج إلى السوق ومعك مبلغ معين أيا كان 50، 10، 20، 100، 200 أكثر أقل حسب ما قدر الله، لتشتري أشياء مثلا للبيت أو لنفسك، كل شيء تشتريه فأنت بحاجة إليه قطعا، وإلا فالذي يشتري ما لا يحتاج هو السفيه. لكن بصرف النظر عن هذا الاحتياج، تلاحظ أن كل شيء تشتريه يقدر الله كما يقول علماء الاقتصاد أنك تشبع رغبة موجودة عندك، سواء كان شيء معمر ولا نصف معمر ولا أكل، تشبع رغبة، لكنك تشعر مع هذه الرغبة التي أشبعتها بنقص المال الذي تملكه، النقص ده ألم نفسي، لأنك أنت لو خيرت تتمنى أن المال لا ينقص وأنك تحصل على ما تريد بس من طريق حلال. وهذا يفسر لنا مثلا الناس اللي ربنا أكرمهم وحجوا بيت الله الحرام، التهافت الذي يوجد على سيارات الماء البارد المجاني في منى وعرفة، تهافت غير عادي، بينما في أماكن معدة للبيع فيها، لكن زحام شديد، لأن هذا الشيء المجاني حلال ولا يترتب عليه الضرر النفسي بنقص المال. المقصود أن الحياة مبنية على وجود مفاسد ومصالح حتى في بعض العبادات. يعني مثلا الخارج للجهاد في سبيل الله كما ضربنا لذلك المثل قبل هذا، خرج من بيته وهو يتمنى أن يموت شهيدا، موت شهيدا يترتب عليه تتحول الزوجة إلى أرملة والأطفال إلى أيتام الصغار ويصبحون أسرة بلا عائل، ومع ذلك فهو يتمنى الشهادة في سبيل الله. إذن لابد أن تكون مصلحة الشهادة في سبيل الله أعظم بكثير من المفاسد المترتبة على هذا الموت، على هذا القتل. ولذلك هنا تلاحظ أن الشريعة تنهى عن إلقاء اليد إلى التهلكة، تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طب اللي ذهب إلى الموت بيلقي اليد إلى التهلكة أم لا؟ بيلقي اليد إلى التهلكة قطعا، لكنه يتقرب بهذا الفعل إلى الله الذي نهى المسلم عن أن يلقي بيده إلى التهلكة. إذن معناه أن الآية رغم أنها تقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لو وقف في الطريق العام أو في طريق القطار ليموت اختيارا يكون منتحرا، يعذب بذلك في النار خالدا مخلدا فيها أبدا كما بينت السنة، ما منتحر. ولو وقف في ميدان القتال يجاهد ليموت يكون في أعلى المنازل في الجنة، منزلة الشهداء. هذا وقف ليموت فكان في نظر الشريعة منتحرا، وهذا وقف ليموت فكان في نظر الشريعة شهيدا، هذا موت وهذا موت، وكلاهما عرض نفسه للتهلكة، لكنه عرضها في حالة فصارت تقربا إلى الله لأن الله أمر بها، وهذا عرضها في حالة قد نهي عنها فتحولت إلى كبيرة من أكبر الكبائر. وقتل النفس أكبر في الذنب من قتل الغير، لأن قتل الغير يخضع ما زال الإنسان حيا، يخضع لقبول أهل هذا القتيل للدية وعدم القصاص، ويخضع للتوبة والاستغفار والكفارة وصيام شهرين متتابعين، يستطيع أن ينقي نفسه قبل أن يخرج من الدنيا. لكن قتل النفس آخر شيء في حياته، هذه الكبيرة ختم بها أعماله بأسوأ الخواتيم. المقصود هنا إن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة مهمة وموجودة في معظم كما قلنا في معظم أحكام الشريعة. فهنا يأتي هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ليبين هذه القاعدة ويجلي جوانب منها. يقول عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمع على كلمة واحدة، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. إذن هذا الفاعل الشكل العام أنه مسلم اللي يريد أن يفرق الجماعة، لأن عادة لو جاء كافر يريد أن يفرق جماعة المسلمين لا يسمع له أحد، لكن عندما يأتي مسلم ليفرق جماعة المسلمين يجد من يسمع ومن ينقاد لما يقول.
الأخ الكريم، هنا انتصف الشريط.
الحديث في نهايته وهذا موضع الشاهد يقول فاقتلوه، وهذا القتل لا شك أنه سفك للدم، لكن الحديث نظر إلى مصلحة الجماعة مجتمعة، الجماعة المسلمة، المجتمع المسلم، فقدمها على مصلحة فرد، فأمر بقتل هذا الذي سيفسد مصلحة المجتمع المسلم ويفرق هذا المجتمع ويجري الفتنة فيه. وهذا يدور مع قاعدة المصالح والمفاسد بوضوح. يقول: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكلها روايات صحيحة. والمقصود منها هنا أن هذا الحديث يتكلم ضمن ما يتكلم عن قضية متكررة أوجدتها نظم غير مسلمة في بلاد العالم، وهي الثورات وقلب نظام الحكم. ومعظم دول العالم الثالث النامي أو النائم على اختلاف في روايات الوصف توصلت أو توصل حكامها إلى الحكم فيها من هذا الطريق، من الثورة وقلب نظام الحكم، حتى أصبح احتفال بثورات، ثورة مش عارف إيه وثورة إيه وثورة إيه وثورة إيه. الإسلام لا يعرف هذا، وإنما هذا كله من الأشياء المستوردة. الإسلام يعرف الاستقرار إما في صورته الشرعية الكاملة، وإما في صورته الشرعية الناقصة التي تندفع بها مفسدة أعظم. الصورة الشرعية الكاملة كحكام المسلمين الأوائل الذين أقاموا العدل على أحسن وجوهه، والصورة الشرعية الناقصة كخلفاء بني أمية ومن جاء بعدهم وخلفاء كثيرين إلى يومنا هذا الذين لم يقيموا العدل في أحسن صوره كما أمرت الشريعة، ولكن أقاموا جوانب من العدل. لكن الشريعة نظرت إلى الاستقرار ورأت أن الاستقرار هدفا مشروعا في المجتمعات المسلمة، وأن إثارة الفتن والخروج عن هذا الاستقرار مفسدة لا يعدلها المفسدة الأقل التي تهدف هذه المفسدة إلى القضاء عليها. وهذا الكلام حتى يكون واضحا له صورة مصغرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه مجموعة من أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر. الأصل إذا رأيت قوما يشربون الخمر ماذا تفعل شرعا؟ تنهاهم عن المنكر. جالسين في قراءة الطريق يشربون الخمر، ف فذهب واحد من أصحابه لينهاهم عن شرب الخمر، ينهاهم عن المنكر. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: دعهم يشربون. شيء عجيب، في المنكر شيء اسمه دعهم يشربون؟ قال: دعهم يشربون، فإن ما هم فيه خير مما يكونون عليه لو أفاقوا من السكر. لأن التتار كلما أفاقوا من السكر لا هم لهم إلا قتل المسلمين وبقر بطون نسائهم والافتلاء على أموالهم وطردهم من منازلهم وتخريب بيوتهم عليهم، دمار. وطبعا اللي قرأ تاريخ التتار يعرف هذا قبل توبتهم. فيقول: دعهم، فإن ما هم فيه خير مما يكونون عليه لو أفاقوا من سكرهم. فتصبح هذه القاعدة التي نظر إليها فقهاء الشريعة وقال عنها الإمام النووي وغيره: ينبغي ألا يكون النهي عن المنكر سببا في وقوع فاعل المنكر في منكر أشد. يعني دخلت على رجل ظالم وهو يشرب المخدرات، وأنت تعلم علم اليقين لو نهيته عن شربها وبينت أنه منكر ستقتل. الفقهاء يقولون: ينبغي أن يكون النهي عن المنكر لا يترتب عليه الوقوع من فاعل المنكر في منكر أشد. إذن هذا يترك ويبقى الإنكار بالقلب، لأن الإنكار بالقلب، القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله الذي خلقه. إذن هذه القاعدة في توازن المصالح والمفاسد قاعدة مهمة. في صورتها المصغرة عندما ينهى المسلم مسلما آخر في جماعة أن تخرج على حاكم، إذن كما قلنا نهي الشريعة كما قال جمهور العلماء عن الخروج على الحكام لا يعني بالضرورة أنه نهي عن الخروج عن الحاكم العادل فقط، ولكن نهي عن الخروج على كل حاكم ولو كان ظالما. لماذا؟ لأن الفقهاء ينظرون إلى المفاسد المترتبة على هذا الخروج، فيرون أن المفاسد المترتبة على الخروج على الحاكم بصرف النظر عن أنه خروج شرعي ولا خروج غير شرعي، يعني صحيح ولا غير صحيح، أن المفاسد المترتبة عليه أعظم من المفسدة القائمة قبل الخروج عليه. ولذلك القاعدة التي ذكرها العلماء وطبقها ابن تيمية: دعهم فإنما هم فيه خير مما يكونون عليه لو أفاقوا من السكر، هي قاعدة مهمة لأنها تزن المصالح والمفاسد بميزان دقيق. النهي عن المنكر باللسان أو بالفعل ما الذي سيترتب عليه؟ قد يترتب عليه مفسدة أكبر، مفسد أعظم. فتطبيق هذه القاعدة هو أمر في غاية الأهمية، وهذا من فقه الدعوة وفهم النصوص الشرعية بقواعد وضوابط وضعها علماء الشريعة، وليس لمجرد قراءة النصوص ثم فهمها المحدود كما فعل الخوارج، وذكرنا مثالا لذلك في المرة السابقة عند استدلالهم بآيات القرآن الكريم. يقول: هذه الطرق روايات الحديث الصحيح تدل على وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتحريم الخروج عليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا الآية فيها إطلاق، جاء بيان بعضها في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. طبعا هذا الحديث وجدت له آثار تطبيقية في العصور الأولى، يعني في الصراع الذي دار بين الأمويين والعباسيين، كان من أحد مقاصد حكام بني أمية إهانة وتعذيب العلماء الذين يظهرون ولاء لبني هاشم أو بني العباس. فكان من لطائف هؤلاء أن الحكام الأوائل في عهد الدولة الأموية والعباسية كانوا على علم، يعني كانوا علماء، يعني لم يكونوا مجرد حاكم فقط، ولكن كان حاكم عالم يستطيع أن يناظر ويناقش ويسأل ويقيم الحجج ويظهر يعني مسائل في الشريعة وآيات في القرآن ويفهم ويحفظ القرآن. فأحد هؤلاء الحكام أمر بأن يؤتى له بأحد العلماء الكبار مكبلا بالحديد، مقيد مسلسل بالحديد. وكان هذا العالم ماذا يقول؟ يقول إن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معلوم أن الحسن والحسين من ذرية فاطمة، يعني جد الأم. والعرب تفهم كلمة ذرية على أنها إيه؟ اللي من طريق الأب، لأن الإنسان يحمل اسم عائلة من طريق الأب وليس من طريق الأم. فأراد هذا الحاكم أن يجعل هذا العالم مثلة، وأن يعذب هذا العالم ويجعله مثلة أمام الناس حتى يرجع عما يقول، لأن مسألة الحسن والحسين من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم تعني عند الجمهور، جمهور المسلمين، مزيد من المحبة لهؤلاء ومزيد من التعاطف معهم ضد الأمويين، يعني ضد هذا الحاكم ومن ينتمي إليه من الدولة الأموية. فأتى به أمام الناس وقال له: إما أن تأتيني، طبعا سؤال تعجيزي، إما أن تأتيني بدليل صريح من القرآن على أن الحسن والحسين من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأعذبنك وأزننك وأفعلن بك وأفعلن بك أمام الناس، تهديد علني. طبعا السؤال في غاية الصعوبة، هو القرآن مكتوب فيه الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمهم أنه أضاف إلى هذا الشرط شرط آخر، قال: وإياك أن تأتيني بدليل من قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله في الله الكافرين. لأن في تفسير هذه الآيات تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين تحت غطائه أو بردته وقال: هؤلاء أهلي، وأراد أن يبتهل بهؤلاء. فهو يقول له: ولا تأتيني بالآيات التي تفسيرها يدل على هذا، يعني هو يريد دليلا صريحا من القرآن الكريم وليس من السنة، ويستبعد الآيتين المعروفتين عند كل المسلمين أن فيهما الدليل. فهؤلاء كان ظلمهم وفسقهم حتى باستعمال أدلة شرعية. لكن هذا العالم أتى له بدليل عجيب من القرآن الكريم، وكان هذا لحكمة أرادها الله، يعني مثلا وجود حكام في الدولة الأموية ظلمة نصر الله بهم الدين لأنهم ظلمة، كما في صحيح البخاري إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وطبعا هذا واضح في كل العصور حتى إلى الآن، يؤيد هذا الدين بالصين الشعبية الوثنية تصنع سجادات وفيها بوصلة للصلاة، ودور نشر في بيروت نصارى يصنعون أفخم طبعات المصاحف في العالم، وماكينات للطباعة لطباعة المصحف الشريف وطباعة كتب العلم، هذا كله تأييد للدين بالرجل الفاجر. لكن المقصود أن هذا العالم أتى بدليل ما يسمونه السهل الممتنع من القرآن الكريم، ذكر في سياق القرآن وحديثه عن نوح عليه السلام أنه قال عن نوح ومن ذريته سليمان وداود، وأخذ يعدد أنبياء من ذرية نوح إلى أن قال وعيسى، فقال له: أفرأيت كيف نسب عيسى إلى ذرية نوح، وهل كان لعيسى أب حتى ينسب إلى نوح فنسب إليه من طريق أمه وعده القرآن من ذريته؟ خلاص، فطبعا كأمر واقع خلاص انتهت المسألة، انتهت. لكن هو سأل هذا السؤال وكان يقصد أن هذا السؤال ليس له إجابة، وأن المترتب على هذا السؤال الذي بدون إجابة مزيد من التعذيب ومزيد من الإرهاب لكل من تسول له نفسه أن ينحاز إلى بني هاشم أو بني العباس ضد بني أمية، ما مسألة سياسية. لكن المقصود هنا أن برغم وجود هذا إلا أن العلماء في هذا الوقت كانوا يفهمون مثل هذا الحديث فهما جيدا. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن طبق أمثال هذه الأحاديث تطبيقا عجيبا. الإمام أحمد كانت الناس تسمع له وتطيع أضعاف 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 الحكام الذين كان في عصره. يعني لو دعا الناس إلى أي شيء إمام الأمة الناس تسمع له وتطيع. ومع هذا أخذ وعذب في فتنة خلق القرآن، عذبه الحكام على أن يرجع عن قوله بأن القرآن غير مخلوق وأن يقول مع المعتزلة إن القرآن مخلوق، فأبى وقال القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وأصر على هذا. ومع ذلك لم يفكر لحظة في أن يدعو الناس إلى الخروج على الحاكم الذي يقول إن القرآن مخلوق، مع أن علماء الشريعة كانوا يقولون في هذا الوقت من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لكنهم لا يطبقون هذا. وعصمة دماء أبنائها وعدم إثارة الفتنة. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلة. وجاء في مسلم أيضا من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ضلالة الجاهلية الذين لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا ونقصا في سيادتهم. والأحاديث في هذا كثير. طبعا واضح أنه شرح لفظ مات ميتة جاهلية، كما نبهنا قبل ذلك أن أهل الجاهلية جاءهم الإسلام وليس عندهم بيعة ولا اجتماع على حاكم، كل قبيلة يحكمها شيخ القبيلة، ويمكن أن يوجد في المدينة الواحدة أو في القرية الواحدة 10 قبائل ب10 حكام، ثم في قرية أخرى أو في مدينة أخرى 10 قبائل أخرى ب10 حكام، 5 قبائل ب5 حكام، وهكذا. بحيث كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام مليئة بالحكام، كل واحد يحكم 10 بيوت 5 بيوت 20 بيت 30 بيت، في قبيلة حاكم. فلما جاء الإسلام جمع المسلمين على حاكم واحد، فكانت العرب في هذا الوقت ما زال بقيتهم يأنف يرفض، يقول يعني أنا من قبيلة فلان والحاكم من قبيلة فلان. فأراد الإسلام أن يقتل هذه المفاهيم العصبية الجاهلية، فقرر هذه النصوص بأن علامة صدق الإيمان أن تبايع الأمير أو الحاكم ولا تخرج يدك من طاعته، وإلا فأنت على ميتة وضلالة الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام. يعني ما دام هناك حاكم موجود فلا تخرج عن يده ولا عن بيعته، وتنقاد لشيخ قبيلة أو حاكم معين أو مجموعة معينة مصغرة على نظام الجاهلية الذي كانت عليه قبل الإسلام. يقول هذا الحديث يفيد أيضا أنه ما دام هناك إمام أو حاكم اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه لا يجوز الخروج عليه ولو كان جائرا، لقوله من كره من أميره شيئا فليصبر. يعني هذا الحديث كان توجيه أنه ستقع عصور فيها ظلم وفيها بطش وفيها ضلال وفيها مخالفات وفيها فسق وأشياء كثيرة. يعني الحجاج بن يوسف الثقفي مشهور حاكم مسلم، لكنه مشهور بأنه قتل كثيرا من الأبرياء، لكن كان عبد الله بن عمر يصلي خلفه الجمعة والجماعة مع علمه بما يحدث ومع قدرته على ألا يصلي خلفه، لأن عبد الله بن عمر من الصحابة والحجاج بن يوسف ليس من الصحابة. يعني لا يمكن للصحابي أن ينقاد إلى غير الصحابي بسهولة بمخالفة أحكام الشريعة، مسألة صعبة. وهذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ولو وجد منهم أثرا واستبدالا بالأموال أو تقصيرا في بعض أمور الرعية، فإنه يحقق مصالح كبيرة من الأمن والاستقرار وحقن الدماء. وأما الخروج فإنه يجر من المفاسد والفوضى واختلال الأمن وسفك الدماء أمورا عظيمة، ولهذا جاء أمر الشريعة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، سواء وافق هواك أو خالفه ما لم يأمر بمعصية أو يرى كفرا بواحا. طبعا القيد الأخير هو قيد مهم، لأن الشريعة قيدت كل هذا بقيد عام وقيد خاص. الحاكم في نظر الشريعة كما أنه له هذا الحق عليه واجبات، لكن في هذه القضية بالذات ينبغي أن يراعى اعتباران في وقت واحد. الاعتبار الأول ألا يكون أمر الحاكم للرعية بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا قيد أول، هذا قيد عام، وهذا كما قلنا قبل ذلك يدخل فيه كل آمر سواء كان الحاكم أو الأب أو الأم أو الرئيس في العمل أو أي إنسان على ظهر الأرض، لأن الأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا يدخل فيه جميع البشر بلا استثناء. لا يجوز أن تطيع إنسانا في معصية الله، هذا الأصل، إلا في صورة خاصة وهي صورة الإكراه. صورة الإكراه منصوصة في القرآن الكريم، أن تكره على فعل المعصية بتهديدك بضرر وعقوبة أشد، فلا تشرب الخمر إلا لمن أكرهك على شربها وإلا تقتل وكان جادا في قتلك، هذه صورة الإكراه، هذه المشار إليها في القرآن الكريم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فصورة الإكراه صورة مقيدة في أنك ظاهرا يمكن أن تفعل هذه المخالفة إذا أكرهت بإيقاع ضرر أو مفسدة أعظم. إذن لما نقيس هذا على الواقع الموجود حتى يكون الكلام قابل للتطبيق العملي، سنلاحظ أن من صور الإكراه أن تشرب الخمر إذا هددت تهديدا قاطعا صريحا بالقتل، ولكن ليس من صور الإكراه أن تقتل غيرك ظلما وإلا قتل، هذا لا يصلح الإكراه. ليه؟ لأن المفسدة متساوية الطرفين، إما أن تقتل أو تقتل، فالأولى أن تقتل وتخرج من الدنيا مظلوما، لكن ما دامت المسألة قتل يبقى لا تقتل غيرك فداء لنفسك ظلما. إذا صورة الإكراه لابد أن تكون المفسدة المترتبة على عدم الفعل أكبر بكثير من المفسدة المترتبة على الفعل. فلما واحد يقول والله لما نطبق هذه القاعدة الشركة الفلانية أو المصنع الفلاني بيقول لي يتحلق لحيتك يا ما تشتيك، دي صورة إكراه؟ وإذا كانت صورة إكراه فما هو الإكراه؟ يتحلق لحيتك يا تمشي اشتغلش عندنا، أو ذهبت لتتقدم إلى العمل فقال الله الملتحنة ما بناخدوش فبناخدش الملتحنة، تحلق لحيتك يا نشغلك لا شيء نشوف لك مكان تاني. بعض الناس بيتوهم ان هذا اكراه، لكن الرزق لا يدخل مطلقا في اي صورة من صور الاكراه. لماذا؟ لان الله عز وجل لم يجعل للرزق بابا معينا واحدا ولم يطلع عباده على مصادر ارزاقهم. ما يمكن يا اخي واحد بيمشيك من الشركة دي عشان يوديك شركة تانية ربنا فتح لك فيها باب رزق أوسع، يبقى طردك هذا من هذه الشركة بسبب اللحية داخل في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، لأن أبواب الرزق ليست معلومة للبشر، المعلوم عندهم أن الله قد أمرهم بالسعي والتوكل فقط، سعي وتوكل، سعي يعني أخذ بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وتوكل يعني اعتقاد أن الرزق لا يزيد ولا ينقص عما قدره الله، هذا هو التوكل. السعي بدون توكل يضر الرزق، يعني ايه؟ يعني يأتيك الرزق بغير زيادة ولا نقصان، لكن بمجهود 10 أضعاف ما كنت ستبذله مع التوكل على الله. ولذلك ضرب المثل بالعصافير ليه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لأن العصافير متوكلة على الله توكل حقيقي في أعلى صوره، فلا يمكن أن تعود في أي يوم بدون رزق. لماذا؟ لأنه ليس عندها ادخار لأرزاق أيام قادمة، فلا بد أن تعود يوميا بالرزق الذي قدره الله. إذن التوكل أفادها انتظام الرزق واستقراره واستقرار مصدره، وجهد مبذول مقنن. يقول النهارده لسه ما تلقيتش ولا حبيت غلة، لا لا ما حصلش ومش هيحصل، لكن ممكن انت تلف 3 أشهر في العاشر وهي فيها 1000 مصنع ما انتش لاقي شغل. يعني هم ال1000 مصنع دول مش لاقين مكان لواحد بس، لكن هذا من ضعف التوكل. ليه؟ لانك رحت معاك كارت، فيعني انت خلاص كارت رئيس مجلس اداره هتشتغل، وبعدين تروح هناك توصل تفاجئ ان رئيس مجلس اداره مات. فمساله حسن التوكل هو تيسير لوسائل تحصيل الارزاق، وفساد التوكل هو مزيد من الجهد في إدراك رزق معلوم مقدر مقنن زمانا مكانا مقدارا لا يزيد ولا ينقص، لا بالتوكل ولا بعدمه، لكن تبذل الجهد مضاعف ومشقة مضاعفة. ولذلك الناس زمان كانت تشتغل مثلا 3 ساعات وبعضهم يشتغل 2 ساعة ويأتيه الرزق في أول النهار في 2 ساعة في 3 ساعات، بعد كده اشتغلوا 6 ساعات وبعدين 8 ساعات وبعدين طلع قانون العمل وبعدين بقى في وقت اضافي وبعدين 10 ساعات وبعدين 12 ساعة و14 و16 و18 و24 ومش جاي له نوم وبرضه مفيش فايدة. ليه؟ لأنه الأرزاق لا تتغير، ولكن الأسباب الموصلة إليها يمكن أن تكون ميسرة بحسن التوكل، ويمكن أن تكون معقدة بضعف التوكل. ولا يدرك من رزقه إلا ما قدر له، وهذا موضوع مستقل. سوف ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث عن مسألتين في غاية الأهمية. مسألة معاصرة كتبت عنها الصحف كثيرا وأمثلة تطبيقية كثيرة، وهي المرتد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. قضية الردة والمرتد الناس بتتثقف فيها على الصحف، وطبعا الصحف بتكتب بأقلام ناس غير متخصصين، فبيقع فيها من الفساد والمخالفة شيء عظيم. فهي قضية مهمة سوف يتحدث عنها المصنف في الباب القادم. القضية الثانية قضية الدفاع وأحكامه، سواء كان دفاع عن نفس أو مال أو عرض، ومراتب الشهداء أو ما يسميه الفقهاء شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. والحقيقة أن هذه القضايا الثلاث هي قضايا دقيقة لو تصورنا فيها الآتي. الردة قلنا أنه كتب عنها أمثلة في نصر أبو زيد وغيره آخرين، وكلام عن المرتدين سابقا ولاحقا، وأحكام هؤلاء في نظر الشريعة الإسلامية، وكيف تعرف الردة وكيف تقنن وتضبط بصورة شرعية وليس بصورة إعلامية أو صحفية. القضية الثانية قضية الدفاع، لأنه مثلا جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية البينة، وهي البينة الشرعية المتعلقة بالزنا، اللي هي الإتيان بأربعة شهداء. الزنا يحتاج لإثباته من طريق الشهود إلى 4 شهود من الرجال، شهود عدول كلهم رجال ليس فيهم امرأة. فواحد من الصحابة يقول: يا رسول الله، إذا وجدت رجلا مع امرأتي أطالب أن آتي بالبينة، يعني أروح ألم الناس عشان أجيب شطب إزاي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له البينة وإلا حد في ظهرك قبل أن تنزل آيات الملاعنة في سورة النور، لأن الحكم الشرعي البينة. فهذا الصحابي يسمع هذا القول ويؤمن به ويصدقه، لكنه يريد أن يفهم ماذا يفعل. وصحابي آخر يقول بأنه لو وجد رجلا مع امرأته لضربه بالسيف غير مصفح، غير مصفح يعني السيف له حد وله صفحة ظهر أو بطن، فيقصد أنه سيضربه بحد، بحد يعني أك، غير مصفح يعني لن أجعل السيف يعني أضربه كده إصابة، ولكن سأضربه بحده. طيب يعني سيقتل لو تركت المسألة بهذا الشكل؟ ما أي واحد يقتل أي واحد، قتلت ليه؟ والله كان مع امرأته، يبقى تخلص من امرأته وتخلص من خصمه دعوة. فالمقصود هنا في قضية الدفاع عن النفس أو المال أو العرض، ما هي حدودها الشرعية؟ لو واحد قتل واحد ثم ادعى أنه كان يدافع عن نفسه، كان لصا، كان يريد أن يعتدي على عرضه، على ماله، على نفسه، التقنين الشرعي لقضية الدفاع عن النفس كيف تنضبط؟ الدفاع عن النفس أو المال أو العرض لابد أن يكون لها تقنين في الشرع، تفرق أو يفرق بين ما هو دفاع حقيقي عن النفس أو المال أو العرض، قننته الشريعة ووضحت، وبين ما هو ادعاء لسفك دماء الناس أو الاعتداء عليهم أو إصابتهم أو نحو ذلك. كذلك القضية الثالثة هي قضية الشهادة. تقرؤون من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فهل هؤلاء شهداء فعلا؟ هل يتساوى هؤلاء مع شهيد الميدان الذي قتل في سبيل الله في معركة مع أهل الكفر؟ مع أن المسألة هنا كانت مجرد اعتداء بين شخصين أو دفاع عن نفس، والمسألة الأخرى كانت قتال لرفع راية الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. مذاك العلماء يفرقون بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، يقولون هناك شهيد يسمى شهيد الدنيا وشهيد يسمى شهيد الآخرة. هذه القضايا وهي قضية الردة وأحكامها في الشريعة والشهادة ومراتبها، وكذلك الدفاع بصوره النفس والمال والعرض وغيره، سوف يكون موضوعنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.